قال ابن بطال وغيره في هذا الفصل جواز الاستتار عن طرائع المشركين ومفاجأتهم بالبيت طلبا لغرتهم، يعني اشار الى عنصر المفاجأة في القتال. وجواز السفر وحده للحاجة، وجواز التمكين عن الطريق السهلة الى الوعرة للمصلحة، لان الاصل ان الدين يسر، ونحن لا ينبغي ان نتعبد بتكلف المسافه. يعني اذا كان هناك طريقان الى المسجد، طريق مناهض وسهل، وطريق اخر وعر فيه يعني الهوام وفيه الاشياء الضاره والفقر وكذا وكذا مما يؤذي ويشق على الناس، فلمجرد اختيار المسافه الاسلام لا يرضى ذلك من المسلمين، ان الانسان يتكلف المسافه. لكن متى ما اختير بين امرين يختار ايسرهما. واضح؟ فنحن لا نتعبد بتحري المسافة، وإنما نختار الأيسر والأسهل، إلا إذا كان لمصلحة كما في هذا الحديث، حيث اختار الطريق الذي فيه وعر الذي هو وعر لأجل مصلحة راجحة، يعني أو جمك أو استدعك ذلك. وفي هذا الفصل أيضا جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإيجاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، يعني من نسبه إليها ومن لم يعرف الأصل في هذا الشخص فهذا يعذر لأنه لا يعرفه في الحقيقة، أما من يعرفه ويعرف أن الأصل أن يستصحب استقامته وأحواله الأصلية، وفي هذه الحالة يعني يحكم عليه ما عرف من عادته. لأن خلاء الفتوائي لولا خارق العادة لكان ما ظنه صحابته صحيحا، لولا خارق العادة وهو أن حدثاء حادث فيه، لولا هذا الخارق لكان ما ظنه الصحابة بها صحيحا من كونها خلاء. ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم. وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك، لأنهم قالوا حل فجذروها بغير إذن، ولم يعاتبهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت الخطوة وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حادث فيه. وزاد ابن إسحاق عن مكة حبسها عن مكة عن حبسها حادث فيه عن مكة، إشارة إلى يعني ما وقع في قصة الفيل حينما أتى أبرهة النجاشي بجيشه يقصد هدم الكعبة، فلما أراد أن يقترب من الكعبة أو من مكة حبس الفيل فحفر دون ذلك وأرسلت عليهم الطير الأبدي. فمعنى حدثها حدث الفيل أو حدثها الله عز وجل عن دخول مكة كما حدث الفيل عن دخولها. ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وقبلهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى كف الدماء ونهب الأموال، كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة. لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين في حديث الفيل وفي هذا الحديث أيضا في الحديبية، سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجادلون. وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني يستجرون بإيمانهم أو يظهرون إيمانهم ويعذبون ويستضعفون. فلو طرق الصحابة مكة لما أذن أن يصاب ناس منهم بغير عمد، يعني إذا دخلوا مكة وحط القتال وهم لا يعرفون إخوانهم الذين يستجرون بإيمانهم ولا يظهرون به، فربما قتلوا إخوانهم دون أن يدعوه. وذلك ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضروهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم، لو تميزوا لنزل العذاب على الكفار، لكن منعهم الله من دخولها وحادثها حادث الفيل حتى لا يحصل قتال. تقتلوا إخوانكم المؤمنين في مكة المستضعفين، تقتلوا إخوانكم المؤمنين في مكة الذين هم مستضعفون وأنتم لا تفعلون، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لكن لو كانوا متميزين عنهم لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. لكن وجود هؤلاء المستضعفين حرص الله الناقة عن إيه؟ عن الاستطراد والدخول إلى مكة حتى لا يقع هذا القتال. ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي حادث الفيل على الله سبحانه وتعالى، فقال المراد حادثها أمر الله عز وجل. فهو يعني تخرج أو استبعد جواز هذه الكلمة أن يقال حادثها حادث الفيل إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعقب بأنه يجوز إطلاق ذلك في حق الله، فيقال حادثها الله حادث الفيل، وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى حادث الفيل ونحوه. وكذا أجاب ابن المليق وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية. توقيفية بمعنى كما ذكرنا من قبل أن أمر الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن أفعاله أوسع من الأسماء الحسنى، من إطلاق الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى توقيفية. لكن عند الإخبار عن أفعال الله هنا يمكن أن يحصل توسع كأن قال حادث أم فيل وغير ذلك من الأفعال أو الصفات. أي نعم. كمثلا والسماء بنيناها بأيدي فنزق فليس من أسماء الله الحسنى الباني، فعند الإخبار عن أفعال الله الأمر فيه سعة كما في هذا والسماء بنيناها بأيدي، لكن ليس من أسماء الله الحسنى الباني مثلا. أو مثلا ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، مثلا لا يشتق منها إيه الوافي، وإن كان لا يسرع بنقص أو لا يستمد بنقص، لكن من أجاز الاستخدام في الأسلام حتى أجاز مثل هذا ما دام ليس فيه يعني ما يسرع بنقص كالوافي مثلا. وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة، يعني في تشبيه من الجهة العامة. الجهة العامة اللي هي ايه؟ لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل المحض وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق المحض، لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله تعالى منع الحرم مطلقا. أما من أهل الباطل فواضح، وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره، وهو ايه؟ فإذا يحصل قتال يؤدي إلى قتل المؤمنين المستشفين بإيمانهم. وفيه ضرب المثل واعتبار من بقى من المضى. قال الخطابي: معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم فقال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فتعظيم حرمات الله يعني ترك القتال في الحرم والجلوس إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء. واستغل بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية: علامة الإذن التيسير وعكسه وفيه نظر. الصوفية أخذوا من هذه القصة أو استدل لهم أو لقولهم علامة الإذن التيسير، يعني علامة إذن الله في شيء ما أن يسره له، وعلامة عدم إذن الله في أن لا يسره له. يقول الحافظ: وفيه نظر. وطبعا نعم فيه نظر، لأن الإنسان يعني يأخذ بأخطأ قدر عند شروع الأعمال، وفإن كنت لا يحاول بعض الأخطاء لا يستسلم بذلك، يقول إيه علامة الإذن التيسير وعكسه. نعم. يقول: فقال الناس حل حل فألح، فقالوا قلأت القطواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلأت القطواء وما ذاك لها بكلب، ولكن حدثها حادث الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فيه تأكيد القول باليمين، استعمال اليمين لتأكيد القول، فيكون أدعى إلى القبول. واضح؟ فيكون أدعى إلى القبول. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف: الحلف في أكثر من 80 موضعا بعدة صيغ، منها هذه الصيغة: والذي نفسي بيده، الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأفعال الله عز وجل أو أسمائه وصفاته. فالحلف عبادة من العبادات القولية، فلا ينبغي أن يحلف إلا بالله، لأن الحلف عبادة، والحلف بالله عز وجل يتضمن إخبارا بأمور عدة، يتضمن إخبارا بأن الله سبحانه وتعالى الذي تحلف باسمه هو المطلع على ما في قلبه والعالم في الكتاب، وهو القادر على، وهو الذي يفيدك إن كنت صادقا ويعاقبك إن كنت كاذبا في هذا اليمين. فهذه الصفات كلها يعني ليست من شأن الذكر، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي الحلف إلا بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. كفارة اليمين الذي كسر التي كنت تعود عليها الإنسان أن يكون مبشرة بعدها لا إله إلا الله. يعني لا يجوز الحلف بغير الله حتى لو كان من الملائكة أو من الرسل أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو حال اليمين المصري، يمين المصريين الشهيرة والنبي، هذا لا يجوز ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف بغير الله شرك، فضلا عمن يحلف بتربة أمه وتربة أبيه وترفه وأولاده وحياته إلى آخر هذه الأقسام، كل هذا مما لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطبة. طبعا هذا خلافا هو الحلف، يعني ما ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة التي تليق باسم الله عز وجل، مش كل إنسان يحلف، وإنما يضع الحلف الأمور العظيمة الجليلة. واضح، لأن بعض الناس يتنازلون الحلف بطريقة جديدة جدا، وبعض الناس كما يقال النصارى بالعكس تماما يتحرزون أو يتحرزون جدا من الحلف، ويقول لك صدقني صدقني صدقني، لأنهم ينظرون إلى موضوع الحلف يعني شيء غير مدير صحيح. لا، الحلف عبادة، عبادة فيها تعظيم لله عز وجل ما دامت في موضعها وما دامت في الأمور الجليلة والأمور العظيمة. واضح، فلا حرج عن الإخلاص من الحلف إذا كان في موضعه وفي تعظيم الله وليس في الأمور التافهة أو الحقيرة. وهذا من تعظيم اسم الله عز وجل أن يحلف به إلا في الأمور الجليلة. نعم، ويعفى طبعا عما كان لهوا من الجليل ما يقصده ولم يعقد عليه قلبه في قول تعالى: والله تعالى والله نعم والله الى اخره. والذي نفسي بيده لا يسالوني خطه اي خصله يعظمون فيها حرمات الله، اي من ترك الختان في الحرم. وفي روايه ابن اسحاق: لا يسالونني فيها صله الرحم. ولا شك ان الرحم من جمله حرمات الله. وقيل المراد بالحرمات حرمة الحرم، لأنهم كانوا في الحرم أو على الأقل داخل حدود الحرم، خارج قريب من حدود الحرم. وحرمة الشهر الحرام لأنهم خرجوا في الإيه؟ في ذي القعدة. وحرمة الإحرام لأنهم كانوا في حالة إحرام وفي الشهر الحرام وفي الإيه؟ بلد الحرام. هذا القول الأخير فيه نظر، يعني ان المقصود بالحرمات حرمه الحرم وحرمه الشهر وحرمه الاحرام. لماذا؟ لان المشركين لو عظموا الاحرام ما صدوه عن دخول البيت. فهذا القول الذي قاله بعض العلماء ان المقصود لا يسالون خطاقا يعظمون فيها حرمات الله، من الفعل هنا يعظمون فيها حرمات الله، الواو تعود على مين؟ على المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم اي خطه يعرضوها عليها فيها تعظيم لحرمات الله أجيبهم إليه. فمن الذين يعظمون المشركين؟ ثم لو كان هذا القول راجحا وهو أن المقصود بالحرمات قبلة الحرم والشهر والإحرام لما صدوهم عن البيت، فدل على أن ليس هذا هو يعني المقصود، إلا أعطيتهم إياها يعني إلا أجبتهم إليها. ثم جذرها فوثبت، يعني جذر الرسول عليه الصلاة والسلام الناقة فوثبت يعني قامت، فعدل عنهم. وفي رواية ابن سعد فولى راجعا، وفي رواية ابن اسحاق فقال للناس انزلوا، قال يا رسول الله ما بالوادي من ماء ننزل عليه، لان المسلمين كانوا قد سبقوا الى المياه دون المسلمين. فعدل عنهم حتى نزل باقصى الحديبيه على ثمر قليل الماء يتبرده الناس تبردا، على ثمر اي حفيره فيها ماء مكمول اي ماء قليل. وفي روايه او قوله قليل الماء، لان بعض الناس يقولون ان السمك لغه هو الماء الكثير، فاضاف قوله على ثمر قليل الماء ليدفع توهم لغة من يقول إن السمد هو الماء الكثيف. يتبرده الناس تبرضا، يعني التبرد هو الأخذ قليلا قليلا، والصرف اليسير من العطاء، وقيل هو جمع الماء بالكفين، يعني كلة الماء يجمعونه بالكفين. وذكر أبو الأسود عن عروة قال: وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية في حر كبير وليس بها إلا بئر واحدة. يقول: فعبر عنه حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه من الإلباس، يعني لم يتركوه يلبس أي يقيم، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، يعني انتهى هذا الماء بسرعة لأن العدد كبير والماء قليل فنزحوه. وسقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته، يعني أخرج سهما من جعبته، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه فيه، أن يضعوه في هذا البئر، سهم من كنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعوه في هذا البئر، فوالله ما دار يجيك لهم بالريح حتى صبروا عنه. فصار الماء في هذا البئر وعظم جدا، وغال يجيك لهم بالريح حتى صبروا عنه. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: ايضا في قصة الحديبية في حديث البراء بن عازب في البخاري ايضا انه عليه السلام جلس على البئر ثم دعا بإناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال: دعوها ساعة ثم انهم ارتول بعد ذلك. فيمكن ان يكون الامران وقع معه السهم وايضا مضمضت النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وروى الوقدي من طريق اوس انه صلى الله عليه وسلم توضأ في الدم ثم افرغه فيها وانتزع السهم ووضعه فيها، وروايه اخرى انه تمضمض في ذلك وصبره في البئر ونزع السهم من كنانته فالقاه فيها ودعا تفارق تفارق. وفي حديث جابر عطس الناس بالحديبية فبين انا برسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة فتوضأ منها فوضع يده فيها فجعل الماء يفور من بين أصابعه، وكأن ذلك كان قبل حقبة البئر، والله تعالى أعلم. وفي هذا القصد معجزات ظاهرة، معجزات ظاهرة، هذه الشك من آيات النبوة، قد توافر فوران الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة. أيضا في هذا الحديث بركة سلاحه وما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع نبع الماء من أصابعه في عدة مواضع غير هذه. قوله الجديد أي يفور بالريح أو بالريح حتى صبروا عنه، أي رجعوا رواء بعد نزلهم، يعني مورد الماء رجعوا عنه رواء بعدما ارتووا وذهب عطشهم، وجاءت بسعد حتى وشرفوا بآليتهم جلوسا على كثير البئر، كانوا يجلسون على كثير البئر واعترفوا بإذن آلية لشدة الارتفاع الماء لم تكن في الصاع كما كان في الأول وإنما ارتفعت جدا، فجلسوا على كثير البئر بالآلية يأخذون الماء من فصلها. فبينما هم كذلك، هذا فصل آخر من قصة الحديبية، فبينما هم كذلك إذ جاء بذيل بن وطاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاع، وكانوا عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإهانة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعدادا لأهل الحديبية ومعهم العود المطاطيل وهم مقاتلوك وصادروك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجد لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهتتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا نادتهم مدة ويخل بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، فإنهم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفرن الله أمره. فقال هذيل: فأبلغهم ما تقول. قول النبي صلى الله عليه أو قول الراوي فبينما هم كذلك إذ جاء بديل فبينهم أو أخرى فبينما هم كذلك إذ جاء بديل وبديل هذا صحابي المشهور في نفر من قومه وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الشهامة. العيبة ما توضع فيه السياح لحفظها الموضع الذي أو الشيء الذي توضع فيه السياح حتى تحفظ فيه السياح هذا هو العيبة حتى تحفظ فيه السياح. والمقصود أنهم كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنهم كانوا موضع النصح له والأمانة على سره وكأنه يعني شبه الفقر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع السياح لأن موضع الاتباع الأسرار هو الصف فشبه موضع اتباع السر الذي هو الصدور من الإنسان بالعيبة التي هي موضع فن السياح هذا معنى وكان عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأسم لهم على أسرائيل وكانوا ينصحون له من أهل فهامة من أهل فهامة. زاد ابن إسحاق في رواية وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة يعني إذا كان هناك حلم لأن خزاعة بمؤمنيها وكافريها كلاهما كان موقحا للرسول عليه الصلاة والسلام هذا معنى هذا الكلام يعني أن خزاعة المؤمنون منهم كانوا عيبة وأيضا منهم المشركون كانوا في حال حلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ومؤمنين له مع كونهم يعني مشركين وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان لمكة. وقع عند الرافدين أن بديلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد غزوت ولا سلاح معك فقال لم نجد لقتال فتكلم أبو بكر فقال له بديل أنا لا أتهم ولا قومي. وكان الأصل في موالاة خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة أصلا كان في خزاعة حلف بينه وبين بني هاشم فاستمر هذا الحلف حتى بعد الإسلام بعد الإسلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم واضح. وطبعا هذا يؤخذ منه حكم شرعي وهو جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة يمكن أن يستنصح المعاهد أو الذمي إذا جلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم. ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل كوكة جمعهم وإنكاء بعضهم لبعض ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. واضح الاستعانة هنا بإيه؟ بالرأي فقط بالرأي والمشورة بالاستنصاح وبشرط أن تدل القرائن على نصحهم وأن تشهد التجارب لأنهم يميلون ويفضلون أهل الإسلام على غيرهم من الكفار حتى لو كانوا من أهل ملتهم. نعم يقول فبينما هم كذلك إذ جاء بليل بن ورقاء ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل جهنم فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية. طبعا اتخطر على ذكر هذين إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي اتخطر على ذكر هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجوا أنسبهم إلى هذين الاثنين فيقول إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية نزلوا أعداد مياه الحديبية وجمعوا لك الأحاديث الأعداد نزلوا أعداد مياه الحديبية الأعداد جمع عد وهو الماء الذي لا انقطاع له فهم كانوا سبقوا إلى مادة فيها الأبار والمياه الكثير مادة لها القطر سبق إليها هؤلاء المشركون في مكة و نعم طبعا هذا يدل على او يشعر بان الحديبيه كان فيها مياه كثيره وان قريشا سبقوا يلملون علينا فلهذا عطف المسلمون حين نزلوا على السند المذكور. ومعهم العود المطاطيل وفي بعض الروايات وجمعوا لك الاحاديث لما قلنا التجمعات يعني تحديد التجمع ومعهم العود المطاطيل. العود جمع عائد وهي الناقة ذات اللبن والمطاطيل الأمهات التي معها أطفالها. الحقيقة أن الإنسان يصاب جدا إذا قرأ الأحاديث الطويلة، هذه الأحاديث الطويلة تجد متعة الفصاحة ويعني حلاوة اللغة العربية مثل هذه الأحاديث الطويلة، مثل حديث الإفك، مثل هذا الحديث في قصة الحديبية، مثل حديث أعجاب القبح ورق حديث ثمرة بن يلد وغيره، ومثل حديث إيه أم الزرع وهكذا، تجد طعم اللغة العربية والتي نحن محرومون منها الآن في وقت هذا الركام الهائل من الركاكة والعجز والجهل بلغة العرب والعدوان عليها. فعلا نحن نحس بمعنى اللغة العربية لما تكون هذه النصوص الرائعة ونحس أننا نكاد نكون عاجل حينما نضطر كثيرا لشرح الغريب يعني تخطير الاتحاد في لغة القرآن. نعم. ومعهم العود المطاطيل، العود كما قلنا هي النوق ذوات الملح، والمطاطيل هي الأمهات التي معها أطفالها. يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه. إن النصارى معهم العود المطاطيل اتحروا معهم حين أتوا إلى حبيبية العود المطاطيل النوق ذوات اللبن حتى ايه يشربوا من ألبانها اذا طال الايه مده الاستقرار هناك. وهذا هذه كناية عن اصرارهم على عدم السماح له النبي عليه الصلاه والسلام بالدخول الى مكه، وانهم لم يرجعوا حتى يمنعوه. او المقصود بقوله ومعهم العود المطاطيل انه كما بذلك عن النساء معهن الاطفال، العود المطاطيل يعني النساء معهم ومعهن ايضا الاطفال. والمراد انهم خرجوا معهم بنسائهم واولادهم لاراقه طول المقام وليكون اسعى الى عدم الفراق، ويحتمل اراده المعنى الاعم. وفي بعض الروايات معهم العود المقاتيل والنساء والصبيان. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين. وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا نادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فهو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا يمكن الله امره. فقال بديل سابلغهم ما تقول، يعني انظروا الى حلاوه الفصاحه وفصاحه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته. يقول ان قريشا نهجتهم الحرب اي ابلغت فيهم حتى اضعفتهم، اما اضعفت قوتهم او اضعفت اموالهم. فان شاءوا نادتهم يعني جعلت بيني وبينهم مده، مدة حدنا يعني يفرق الحرب بيننا وبينهم خلال هذه المدة. هذا معنى فإن شاءوا نادتهم، اتفقوا على مدة عقد تتوقف فيه يعني الحرب. ويخلوا بيني وبين الناس أي من كفار العرب وغيرهم. وطبعا هذا هو مفتاح أو سر تسمية صلح الحديبية فتحا كما سنبين إن شاء الله تعالى، وكما بينا من قبل أنه كان فتحا عظيما جدا بكل ما مكلمه. والسر هو في هذه الجملة بالذات في قول النبي ويخلوا بيني وبين الناس، لأن لما توقفت الحروب بدأ الصحابة كان من حقهم أن يتكلموا بدون الحروب، فبدأ الحمية تهدأ عند أهل الشرك وبدأوا يستمعون، وبدأ الكافر يستمع إلى المؤمن ويعرض عليه الإسلام ومحاسنه وكذا وكذا، فكان هذا السبب في دخول الناس في دين الله أفواجا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن شاءوا نادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، لأن هذا أعظم قصد للإسلام أن يخلى بين المسلمين والدعاة وبين الناس، لا تكون الناس حواجز وموانع وتشويه وتشميع. إذا حصل ذلك فإن الناس يدخلون في دين الله أفضل. أما إذا حصل توقف أو يعني تحجيم لانتشار الدعوة فليس هذا إلا لأن خصومة أعداء الإسلام دائما غير شريفة لا يعرفون معنى الصرف صرف الخصومة. هذا نصر بكل معنى الكلمة. والإسلام إذا مدى في أي مكان أو في أي زمان إذا سمح له بأن يتكلم المسلمون بحرية حقيقية وأن تتم عليه الحملات الشيطانية من وقتين الإرهابيين ومتطرفين وهذه الاصطلاحات الغريبة التي تصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن الحيلة بين الناس وبين ذلك وكان المتكلمون باسم الإسلام أناسا على وعي وعلى علم وعلى بصيرة فالغالب أن العلي المخلدين الجهلة من الناس ينقضون أو حتى علماؤهم وعقلاؤهم فإنهم ينقضون ويدخلون في دين الله أصلا. لكن الذي يحصل أقوى سلاح من أسلحة الباطل هو التسويف، التسويف الظالم وعدم معرفة طرف الخصوم. وإلا فلا يمكن للإسلام أن ينهزم أبدا في معركة شريفة، لا يمكن، سواء كانت معركة يعني قتالية أو معركة فكرية. في المعركة القتالية لأن المسلم في كل حال لا يرجح، ما ينسب المسلم هزيمة أبدا إذا قتل في سبيل الله، وهذا من الذي هو الذي دلنا عليه القرآن الكريم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فليقتل أو يغلب، لم يكن فيهزم أو يغلب أو يغلب، لا قال فيقتل أو يغلب. هذان الخياران هما اللذان سماهما الله سبحانه وتعالى إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. طيب الحسنى دي مؤنث إيه؟ أحسن، مش حسن، أحسن، واضح؟ يعني معناها أن كلاهما أحسن من بعض. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. فهي ربط أو الشهادة، فالشهيد الحديث هو لا يسقط وإنما يرتفع، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا يرتعد أعداء الإسلام بعلم من كلمة الجهاد، إذا ذكر فإنهم يرتعدون ويرتعدون، لماذا؟ لأنهم ذاقوا في خلال قرون طويلة ما معنى هذه الكلمة وتأثيرها عند المسلمين الذين يحبون الموت والقتل في سبيل الله كما يحبونهم الحياة ويعبدونها. فالمؤمن لا يمكن لا ينسب اليه هزيمه، فيقتل او يغلب، يقتل تنصيف سليلا او يغلب، يعني وهو هي عزه الدنيا، اما الهزيمه فلا يهزم، واضح؟ كذلك ايضا في المواقع العلميه والمناظرات العلميه والفكريه اذا تقدر بالنقاش والمناظره من هو من اهل العلم والبصيره في الحق فلا يمكن ان ينهزم لضعف حجه ابدا، ولا يمكن ان يقف الباطل على الاطلاق امام عالم مسلم يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويحاجج الناس بالادله. الشيء الوحيد الذي يحصل فيه غير ذلك هو التشويه المتعمد وتنكير الناس لصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالحيل الشيطانيه او بالقهر او غير ذلك من الاساليب غير الشريفه كما كلنا. اي نعم. فلذلك هذه العباره الحقيقه في غايه الاهميه، لا تمرن عليكم مرور الكرام، فان شاءوا نادتهم مده ويخلوا بيني وبين الناس، يضع الناس يستمعون دعوتي بدون تشويه وبدون حميه جاهليه وبدون فضل عن سبيل الله. هذا هو جوهر الفتح في صلح البلدين. اي نعم. فان اظهر فان شاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، والا فقد جموا. فان اظهر ويا للفصاحه، يا للفصاحه عن الخير من نطق بالضاد صلى الله عليه واله وسلم. فهو يقول لهم: فإن أظهر فإن شاءوا، فإن أظهر فإن شاءوا، هذا شرط بعد شرط. فإن أظهر شرط وإن شاءوا شرط، أنا جاي بعد أدلات شرط، فبشين الجواب جواب مقدر، فالأولى بالذات شرط بعد شرط وقت تقدير. فإن ظهر فإن ظهر غيرهم علي تفاهم المؤنة، يعني من اتفق على هذا الصلح وهذه المدة. فإن أحد من المسلمين غير هؤلاء القرشيين الذين يعاهدونني في هذا الصلح أتى وغلبني وقضى علي فقد كفاهم المؤنة وأراحهم مني. وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاءوا أطاعوني، وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا، يعني قد استراحوا أي خوض. وفي رواية ابن إسحاق: وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. أقول الصراحة في هذه الردة: وإنما رتب الأمر الراحلون هنا، هذا أيضا من النفاق أو من السياسة، أما شوف كيفية إقناعهم بأن يقبلوا الصلح. وغرض النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك هو إيه؟ كما فكر في ذات الكلام، والنبي نفسي بيده ما يسألوني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. الهدف هو تعظيم حرمات الله وعدم حصول قتال في الحرم وفي حالة الإحرام وفي سهل الحرام. فإن أظهر فإن تأوي، يعني ويلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردد الأمر، يعني إيه؟ جعل فيها احتمالين، إما أن يظهر، إما أن يعني يلاحظ الصلح، إما أن يغلبه غيرهم وضح فرضا يعني، وإما أن يظهر هو فيكون قد استفادوا من هذه المدة أنهم يقووا ويستريحوا من القتال، خاصة بعد قوله قد نهتتهم الحرب. وإنما ردد الأمر مع أنه صلى الله عليه وسلم جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك، فهذا على طريق التنزل مع القتل وفرض الأمر على ما زعم القتل، فهذا نوع من التنزل في القتل لا يضر صاحب الحق، لا يضر أبا صاحب الحق، لذلك ممكن الإنسان في أثناء مناظرة أو مناقشة يقصد هذا النوع من التلطف والتنزل، لأن هدفك ليس إفحام القتل وإنما هدفك أن تهديه إلى الحق، فممكن الإنسان في أثناء النقاش يحصل نوع من التنزل والتحوير العبارة بحيث يحصل إيه؟ جذب هذا الشخص إلى يعني الحق. فقوله عليه السلام فإن أظهر فإن تأوي، يعني كل إن هذا ردده الرسول عليه السلام ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك على طريق التنزل مع الخط وفرض الأمر على ما زعل الخط. ولهذه النقطة حدث القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه، فإن ظهر غيري عليه فقد صرحوا مني، وإن أظهر أنا فإنساء إذا دخلوا فيما دخل فيه الناس. وإن كان وقع التصريح بهذا في رواية ابن إسحاق ونقول فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وفي رواية الأخرى فإن ظهر الناس علي فذلك الذي يتهمون، فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدبا، يقول الحظر الظاهر لبعض الرواح حدث هذه الجملة اللي هي أن يغلب النبي عليه السلام أو يظهر عليه أحد فحذفوها تأذبا، وإلا بعض الروايات وجرت فيه فحذفوها تأذبا واقتصروا على قوله فإن أظهر فإن تأو دخل فيما دخل فيه الناس. فكما ذكرنا قد يلجأ أو قد يحتاج الإنسان إلى هذا الأسلوب من التنزل في المحاورة والمناقشة، وهناك إشارة كثيرة لهذا في القرآن الكريم مثلا كما في سورة سبع، نعم في سورة سبع وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم رد الأمر على سبيل الإيه الاحتمال، إما أننا نحن الحق أو أنتم على الحق، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طبعا ذكر السورة بهذه الطريقة المحتملة هل يضر الحق شيئا؟ لا يضر، لكنها فيها استنزال واستدراج للخط لكي يعني ايه يكون اقرب الى امتداد الحق. في حاجة ثانية؟ نعم، قول الشاهد في قصة يوسف وشاهد شاهد من اهلها، بدأ بالشيء الذي هو اقرب الى هواهم، الشيء الذي هو اقرب الى هواهم، لكن هل يضر هذا يوسف شيئا؟ ما يضر ما دام هو مع الحق. وشاهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. هذا موضع اخر، فهذا نوع من التنزل لاثبات النزاهه لمن تناقشه، فتقديم يعني وضع الامر بالامر مع انك جازم بالحق على صوره محتمله في نوع من الاستدراج واستنزال الخصم حتى يعي ما تقول وينقاد الى الحق. وقت اخر نعم، قول مؤمن آل فرعون وإن يك كاذبا فعليه كذب، يطعم أن يعمل عقوله، وإن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. هذا دعوة إلى التذكر في أمر موسى عليه السلام والتعامل مع دعوته بالعقل والمنطق، إن يك كاذبا فالكذب لن يضره لا يضر أحدا إلا هو فعليه كذب، فقد اختاروا له هو قادر او يهددكم بنزول عذاب الله وكذا وكذا، اذا كل الخمر بجديه، وان يكن كاذبا فعليه كذب، وان يكن صادقا يكذبكم بعض الذي يعرف. هذا من التنزل، مع ان موسى عليه السلام حاشاه طبعا من الكذب، ثم ايضا قول المؤمن ايضا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، ثم انظر لقوله فمن ينصرنا كلنا فمن بأس الله ان جاءنا. ايضا في قصه يوسف فبدا باوعيته قبل وعي اخيه، ثم استخرج انواع الدفع للتهمه عن نفسه وهكذا. قوله فان اظهر فان كان، يقول فان اظهر فان شاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، ان شاءوا ان يدخلوا في الاسلام فعلوا، والا قد جموا ان اصروا على قتاله يكونوا قد استراحوا واستردوا قوتهم ويستطيعون القتال بعد ذلك. وانهم ابوا يعني هذه العروض كلها فهو الذي نفسي بيده لاقاتلنهم على امر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا ينفذن الله امره، حتى تنفرد ثالثتي وهي صفحه العنق، صفحه العنق الثالثه. وكان بذلك عن القتل لان القتيل تنفرد مقدمه عنقه. وقال الداودي المراد بقوله حتى تنفرد ثالثتي الموت، اي حتى اموت لاقاتلنهم حتى اموت وابقى منفردا في صدري، منفردا في صدري. ويحتمل ان يقول اراد انه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلته، يعني اقاتلهم حتى لو لم يبقى احد يقاتلهم سوايا غيري وحدي فسوف اقاتلهم ولو كنت وحيدا. وقال ابن المنير لعله صلى الله عليه وسلم نبه بالادنى على الاعلى، اي ان لي من القوه بالله والحول به ما يقتضي ان اقاتل عن دينه لو انفردت، لو كنت وحيدا منفردا ليس معي أصحاب ولا أنصار لقاتلت حتى لو كنت وحدي فقط، فكيف لا أقاتل في سبيل إعزاز الدين مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاد بطائرهم في نصر دين الله تعالى؟ لأن يعني كنت وحدي فأنا أقاتل لهم، فما بالكم لو لم أكن وحدي ومعي أتباع وأنصار سوف يبذلون أرواحهم في سبيل الله عز وجل. ولينفذن الله أمره، أي لينفذن الله أمره في نصر دينه. نلاحظ هنا الجزم بعد التردد، العبارة الأولى اللي هي التي فيها التردد فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس إلى آخره، فذكر صورة التردد للحكمة التي أشرنا إليها. أما هنا في هذه الحالة فقال عليه الصلاة والسلام وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده، انظر إلى الجزم والقطع، لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره، يعني لينفرن الله دينه، ولينصرن الله دينه. يقول الحافظ وحسن الاتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على انه لم يرده الا على سبيل الفرض، يعني ان التردد الذي راح اولا ما كان الا على سبيل الفرض، اما اعتقاد الحقيقي فهو جازم بان الله سوف ينفذ امره وينصر دينه عز وجل. اضف الى هذا ان النبي عليه السلام أرسل المسلمين عثمان في أثناء هذه المفاوضات، لما أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة أرسله برسالة إلى المستضعفين من أمة ذات المكة، أرسله يبشرهم بفتح الله وبنصر الإسلام. فهذا معنى إيه من نفس التفسير؟ طبعا يقع عن علم جازم، وهو أن الله أخبره أنه سوف يعز الإسلام وينصره ويفتح عليه، فهذا ينضم إلى قوله ولينفذن الله أمره، يعني أنه كان جازما بوعد التحقق وعد الله بنصره، وان التردد هذا كان على سبيل التنزل ومجرد الاضطراب فقط في اول الامر. وفي هذا الفصل النجم الى صله الرحم، النجم الى صله الرحم، لانه عليه السلام كان يعني نوى وعزم على انه يجيبهم الى اي خطه فيها تعظيم حرمات الله التي منها صله الرحم. والابقاء على من كان من اهلها وبذل النصيحه للقرابه وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره. ولا شك هذا يعني التعبير يعني هو وحده درس، يستحق أن يكون درسا مستقلا تستخرج منه العبر في قول النبي عليه السلام وإنهم أبوا فهو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره. ولينفذن الله امره، يعني هذه اقوى بكثير والله تعالى اعلم مما يروى في الحديث الضعيف، والله يا عم لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. هذا اللي تعبره هنا اقوى, وهذا حديث طبعا في البخاري صحيح. فيقول والذي نفسي بيده لا اقاتلنهم على امري هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا يمكن الله امره. فقال بليل فابلغهم ما تقول, يعني فاذن له في الذهاب ليبلغهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق حتى اتى قريشا قال انا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قوله فان شئتم ان نعرضه عليكم تعلم. فقال سفهاؤهم, بادر من جواده سفهاؤهم الذين لا عقل لهم وما يحكمهم الا الحميه الجاهليه, فقال سفهاؤهم لا حاجه لنا ان تخبرون عنه بشيء, مش عايزين نسمع, لا حاجه لنا ان تخبرون عنه بشيء. وقال ذوي الراي منهم هات ما سمعته, هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا, فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمره بن مسعود فقال للقوم الستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال اولست بالوالد؟